إن الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، اعلموا رحمكم الله أن الإسلام دين يعتني بطهارة الظاهر من نظافة الأجساد والعناية بها وإزالة ما يدلسها ويلوثها، كما يعتني بطهارة الباطن، وهو تطهيره من دنس الشرك والنفاق والبدع. فهو دين عظيم يوافق فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والفطرة من معانيها الجبلة والخلقة التي أنشأ الله عز وجل الناس على استحسانها واستقباح ضدها. والفطر خصال وسنن كثيرة اعتنت الشريعة بها وبيّنتها. فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب. ومعنى قوله خمس من الفطرة أي أنها من سنن الفطرة التي فطر الله عليها العباد، وحثهم عليها، واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة، ويكون بذلك قد وافق السنة التي اتفق عليها الأنبياء جميعا. عباد الله، سنن الفطرة كثيرة وليست محصورة بخمس، فلا بد من معرفتها ومعرفة أحكامها والتذكير بها. فمنها الختان، وهو قطع القلفة التي تكون على حشفة ذكر الولد، وهو واجب على الذكور بعد البلوغ، مستحب قبله، ووقته غير محدد، وكلما كان في الصغر كان أفضل للصبي وأخف عليه. ومنها السواك، وهو استعمال عود الأراك أو غيره لإزالة صفرة الأسنان ورائحة الفم، والأحاديث فيه كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهو مستحب في جميع الأوقات، عند الاستيقاظ، وعند النوم، وبعد الأكل، وعند تغير رائحة الفم، وعند الوضوء، وعند الصلاة. ومنها كذلك أيضاً، أي من سنن الفطرة، تقليم الأظفار. وقد ابتلي بعض الناس من الرجال والنساء بمشابهة الكفار في عاداتهم بإطالة أظفارهم، فخالفوا هدي سيد المرسلين وأخذوا بطريقة الكفرة والمشركين. ومنها كذلك قص الشارب وإخفاؤه، ولا يجوز حلقه بالكلية، فإن هذا محرم. لم يكن حلقه بالكلية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعل أحد من أصحابه، ولم تكن تلك هيئتهم، بل عبد الإمام مالك من فعل ذلك من المثلة المحرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، وفروا اللحى، وأعفوا الشوارب. والإحفاء ليس هو الحلق بالكلية. ويفهم من هذا الحديث أن إطالة شعر الشارب من فعل المشركين، وليس من فطرة الله التي فطر عليها سيد الخلق أجمعين. ومنها كذلك حلق العانة ونتف الإبط، والحلق هو السنة في شعر العانة وفي شعر الإبط النتف. فمن كان يؤلمه النتف جاز له إزالته بأي مزيل أو حلقه. عباد الله، اعلموا أن هذه السنن للرجال والنساء على سواء، وقد وقت فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقتا لا يجوز مجاوزته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث: ليس المعنى أن يتركها 40 ليلة، وإنما المعنى أنه لا يتركها أكثر من 40 ليلة، وهذه أوضح، لأن من هذه السنن ما يفعله المسلم يومياً، ومنها ما يحتاج إليه بعد أسبوع أو 15 يوماً، ولذلك حددت الشريعة أجلاً أقصى لها ولم تحدد الأجل الأدنى، انتهى كلامه. وكذلك يستحب في هذه الأمور التي لها تعلق بالأعضاء المزدوجة من البدن البدء باليمين، مثل تقليم الأظفار ونتف الإبط. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ويستحب كذلك أن يفعل هذه السنن بنفسه، فإذا استعان بغيره فلا بأس إلا حلق العانة، فلا يجوز لأن فيه كشف للعورات محرم. فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ويجوز كذلك تغيير الشيب بغير السواد كالحمرة والصفرة، وأما السواد الخالص فلا يجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصدغون فخالفوهم. وكذلك يكره نتف الشيء، قيل لأنه نور المسلم، وقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. وكذلك يكره فعل القزع. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع هو حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه الآخر، ويدخل في ذلك ما يفعله بعض الناس من حلق القفا منفرداً لغير الحجامة. قال المروزي: سألت الإمام أحمد عن حلق القفا فقال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والقزع مكروه إلا إذا كان فيه تشبهٌ بالكفار وتتبعًا لموضاتهم وتقليدٌ لهم فإنه حرام. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، واعملوا بأوامره واجتنبوا نواهيه، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واعلموا عباد الله، إن من سنن الفطرة التي فطر الله عليها خير خلقه من الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم ومقدمهم وإمامهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ألا وهو إعفاء اللحية وتركها وعدم تسليط ظلم المقص عليها، فإنها من سنن المرسلين. وقد قال الله عز وجل عن هارون وهو يخاطب أخاه موسى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من صفته أنه كث اللحية، وهي جمال وزينة جمل الله بها الرجال. وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن تحلف تقول: والذي زين الرجال باللحى، فهي زينة للرجال وعلامة كمال. فالصبي الأمرد ينتظر بفارغ الصبر مرور الأيام حتى تظهر له لحية ليظهر لوالديه أنه غدا من الرجال. وكانت العرب في جاهليتها لا تستعمل أحدا في حربها حتى يمشي المشط في لحيته، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا قد أمرنا بتركها، وعاد علينا وأكد ونهى عن حلقها والتعرض لها أو أخذ شيء منها. يقول صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، خالفوا المشركين، وفروا اللحى، أوفوا اللحى، أرخوا اللحى. هذه ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بوجوب توفيرها وتحريم حلقها وقصها. فأين أنت يا عبد الله؟ من هذه الأحاديث الكثيرة؟ وما موقفك إذا وقفت بين يدي ربك وخالقك الذي فطرك على أحسن الفطر فيقال لك وقفوهم إنهم مسؤولون، ويقال لك ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ أتقول أعجزتني شعيرات عن أن أطيع أمر ربي وأن تزل هدي نبي؟ ألا فليتق الله امرؤ قدم هواه على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإياك عن التأخير أو الخجل من الناس أو الخوف أن يقال فلان رب لحيته، فلأن يقال فلان رب لحيته خير لك من أن تعص الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم احم بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، واجعل عملهما في رضاك. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اجمع شملهم ووحد صفهم وفرج همهم ونفس كربهم وانصرهم على أعدائهم يا قوي يا عزيز، والحمد لله رب العالمين.